بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الصيام. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب، نعرفكم بالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو معروف، وأبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي، عالم وفقيه مفسر وخطيب بجامع عنيزة، عضو في كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وأستاذ جامعي في جامعة عنيزة بجامعة بريدة. ولد رحمه الله في 27 من شهر رمضان عام 1347 للهجرة في عنيزة في منطقة القصيم، وتوفي رحمه الله في 15 من شهر شوال عام 1421 للهجرة، أصيب بسرطان رحمه الله في القولون، فمات على إثره رحمه الله بمكة المكرمة ودفن بمقبرة العدل بها. بلغت مؤلفات رحمه الله أكثر من 161 مؤلفا، ومن أبرزها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الشرح الممتع شرح زاد المستقنع في 15 جزءا. كتاب الصيام. قال الشيخ: قوله كتاب الصيام، سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله يسمون بالكتاب والباب والفصل، فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل. فمثلا كتاب الطهارة جنس، أنواعه: باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض وغيرها. فكتاب الصيام هذا جنس كالصلاة وغيرها، لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة أي من الكتب، وهذا هو الصيام أي كتاب الصيام. ورتب العلماء رحمه الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام، وهو حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره أن الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. وحديث ورتب العلماء حديث رحمهم الله الفقه على باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه، فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. ولفظه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط أي من شروط صحتها، وشروط الصلاة تسعة، ومنها زوال الحدث وإزالة النجاسة، وهي مفتاح الصلاة فقدموها على الصلاة أي سابقة لفعل الصلاة، لأن الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فالطهارة مقدم على فعل الصلاة. ومن شروط الصلاة رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ورفع الحدث الأكبر بالاغتسال، وإزالة النجاسة من البقعة والبدن والثوب، فهي سابقة لفعل الصلاة، وهي مفتاح الصلاة فقدموها على الصلاة وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة التي سبق ذكرها، أي في أثناء كتاب الصيام، لا في أثناء كتاب الصلاة. لكن لما رأوا أنها مفتاحها مفتاح الصلاة الطهارة وأن الكلام عليها كثير، قدموها على كتاب الصلاة. فدائما كتب الفقه تقدم الطهارة، كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، حتى في كتب السنن
والصحاح تقدم كتاب الصلاة كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصيام في لغة العرب مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك. ففي لغة العرب الصيام بمعنى الإمساك. يشمل الإمساك عن الطعام، يشمل الإمساك عن الأكل وغير ذلك. ومنه قوله تعالى عن مريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله تعالى صوما أي إمساكا عن الكلام. فقوله إما ترين من البشر أحدا أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم في لغة العرب هو الإمساك. ومنه أي من الإمساك أو من أنواع الصيام في اللغة صامت، قولهم صامت عليه الأرض أي إذا أمسكته وأخفته. فالصيام في اللغة هو الإمساك وهو الإخفاء، ويدخل فيه المعنى الشرعي الإمساك عن الفطرات والإمساك عن الحرام وإخفاء الصيام بحيث لا تدري، إخفاء الصيام عن الناس بحيث لا تدري أن لا يدرى هذا الصائم أم مفتر. وأما في الشرع أي عند علماء الشريعة الإسلامية أو علماء الفقه، فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، أي من الجماع وخروج المني، إخراج المني وإخراج الدم بالحجامة وغير ذلك مفطرات، من طلوع الفجر أي الثاني إلى غروب الشمس، أو يقال إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب التفطن أي الانتباه لإلحاق كلمة التعبد في التعريف. يعني لا يصلح أن الإنسان يقول في تعريف الصيام الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه قد يدخل فيها صيام العادة لا ليس صيام العبادة. لأن ثم قال الشيخ: لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، أي لا يذكرون لفظ التعبد لله في أول التعريف أو في نهايته، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون الإمساك عن الفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن ينبغي نزيد كلمة التعبد أي لله عز وجل في التعريف، أي تفعل هذا الأمر هذا الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة لله وإرضاء لله عز وجل. ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة أي لله. المسألة الثانية في هذا الشرح حكمه أي حكم الصيام، والمقصود به صيام رمضان، حكمه الوجوب بالنص والإجماع. النص يعني بالدليل، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية. إلى أن قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، نهاية الآية. يقول لي: ما يجمع أهل العلم على أن الصيام رمضان واجب وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وغالبا لا يكون إجماع والله أعلم إلا بدليل من الكتاب والسنة النبوية. مرتبته في الدين، أي صيام رمضان، مرتبته في الدين أنه أحد أركانه وأركان الإسلام الخمسة، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي، فهو المرتبة الرابعة من أركان الإسلام الخمسة، والركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. فمن جحد وجوب صيام رمضان كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا أثم إثما عظيما. يقول جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا لا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فمن ترك الحج لم يكفر، ومن ترك الصيام لم يكفر، ومن ترك الزكاة لم يكفر، لكن من جحد، من أنكر وجوبها كفر بالله تعالى. ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية من الهجرة، أي النبوية، السنة الثانية إجماعا، أي بإجماع أهل العلم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، تسع رمضانات إجماعا، وفرض أولا على التخير بين الصيام والإطعام، من شاء أن يصوم صام أي رمضان، ومن شاء أن يطعم يفطر ويطعم فعل، هذا هو التخير. والحكمة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. ماذا هو التخير؟ فمن تطوى خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت الآية الثانية بنسخ الحكم من التخير إلى الوجوب، قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فحكمه أولا في أول الإسلام أنه على التخير، من شاء أن يصوم رمضان، ومن شاء أن يفطر أيامه ويطعم عن كل يوم مسكين. والحكمة من فرضه على التخير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر، فالخمر لم تحرم من أول مرة، بل حرمت على 3 مراحل. المرحلة الأولى أن فيها إثم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فليس في هذا تصريح بتحريم الخمر. ثم المرحلة الثانية في قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، بمعنى تحريم الخمر عند فعل شرب الخمر عند فعل الصلاة. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ويجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاء تحريم الخمر مطلقا وإجماعا بهذه الآية الكريمة. حتى سالت سكك المدينة وطرقها بالخمور. فكذلك الصيام لم يحرم، لم يوجب على الناس من أول مرة، بل ما أوجب إلا في المرحلة الثانية. مثل الخمر لم يحرم من أول مرة، بل حرم في المرحلة الثالثة. ليكون أسهل في القبول كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام، وصارت الفدية يعني في المرحلة الثانية كان الصيام هو الواجب، صيام رمضان هو الواجب، وصارت الفدية أي الإطعام على من لا يستطيع الصوم إطلاقا، وهو المريض. يكون الصيام واجب على المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام الخالي من الموانع، ويطعم العاجز عن الصيام أو الذي عنده مانع كالمريض الذي لا يرجى شفاؤه كصاحب مرض السرطان، صاحب غسيل الكلى أو نحو ذلك من الأمراض التي تستدام ولا تنتهي. فهؤلاء يفطرون ويطعمون كل يوم مسكينا، ومثله كبير السن العاقل الذي يعجز عن الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فبقي الوجوب في حق القادر على الصيام الخالي من الموانع، وبقي الإطعام في حق العاجز عن الصيام أو الذي عنده مانع كالمريض الذي لا يرجى شفاؤه. أما المريض الذي يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويقضي بعد رمضان. وأما كبير السن الهرم الذي ليس له عقل فلا يجب ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأنه رفع عنه التكليف. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ثم علم أن حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل. فلم يشاء الله تعالى فقط الصلاة، ولم يشاء الله فقط الصيام، ولم يشاء الله فقط الحج، ولم يشاء الله فقط الزكاة أو غيرها من العبادة، بل جعل الدين الإسلام متنوعا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. فإذا تأملنا، يقول الشيخ رحمه الله، تأملنا العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، هي عبادة بدنية، وبعضها مالي محض أي عبادة مالية، وبعضها مركب أي عبادة بدنية ومالية، حتى يتبين الشحيح أي البخيل من الجواد أي الكريم الصفي. فربما يهون أي بعض الناس يعني يسهل عليه، فربما يهون يعني يسهل على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة، عنده قوة وقدرة على النافلة، صلاة النافلة، ولكنه لا يبذل درهما أي ليس عنده قدرة مالية. إما أن يكون فقير مسكين ليس عنده شيء، هو عنده بعض الشيء ولكن يدخره لأهله، أو يكون عنده مال غني لكنه بخيل لا يؤدي حق الله تعالى من هذا المال. فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة ولا يبذل درهما، أي لا يتصدق بدرهم. وربما يهون على بعض الناس، يسهل على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم، يتصدق 1000 درهم لكونه غني ولا يصلي ركعة واحدة لأنه عاجز أو متكاسل، عاجز عن الصلاة متكاسل عن الصلاة، عاجز إنما قد يكون عنده مرض لا يستطيع معه يعني فعل الصلاة قائما أو نحو ذلك، أو يكون كسلان متهاون بالصلاة كما قال تعالى خلوا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة. فجاءت الشريعة الإسلامية، جاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع أي في العبادات، حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ومن يمتثل تعبدا لهوى. فالصلاة يقول مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال، يعني حتى الإنسان يصلي لابد من ماء، قد يكون هذا الماء لا يستطيع الوضوء إلا أن يشتريه. وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورات، فيشتري الثياب ويشتري الماء حتى يؤدي هذه العبادة وهي الصلاة، وليس داخلا في صلب العبادة. فالثياب ليست عبادة والماء ليست عبادة، وإنما هي من أساسيات ومن شروط صحة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث لا تكون إلا بالماء، فإن لم يجد الماء أو وجده ولكن يضر ينتقل إلى التيمم. ومن شروط الصلاة ستر العورة بأنواع الثياب المختلفة التي تستر بها عورته في الصلاة، وليس داخلا في صلب العبادة أي الثياب والماء، وإنما هي من شروط صحة الصلاة تابعة لفعل الصلاة لقبول الصلاة. والزكاة مالية محضة، هي عبادة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه، أي جمع المال وحسابه، أي المال الذي عنده وجبت عليه الزكاة فيه، ونقل الزكاة أي المال الذي تجب فيه الزكاة إلى الفقير المستحق فهو تابع وليس داخل في صلب العبادة. فالنقل والإحصاء هذه كلها تابعة، أمور تابعة لفعل الزكاة التي أوجبها الله عز وجل، ولا بد منها، ولا بد منها، لأن من شروط الزكاة بلوغ المال النصاب، وأن يكون بعد مضي حول، وأنه يجب تسليمها إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى إنه صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثم قال الشيخ والحج مركب من مال وبدن، أي عبادة مالية وبدنية، والزكاة عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية. والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، وذلك لقربهم من المشاعر، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة، يعني لا يستغنى عن المال في الحج حتى لو كان لأهل مكة ومن باب أولى لغيرهم، وهما يعبر عنه بالاستطاعة وهي الزاد والراحلة. والآن لا يمكن الإنسان يحج البيت سواء كان من داخل السعودية أو خارجها، من مكة أو من غير مكة، لابد أن يدفع قيمة الحملة ويتسمى عبادة مالية التي يستطيع معها الحج، وبدون هذا لا يحصل على التصريح ولا حج بيت الله تعالى. والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، أيضا الجهاد عبادة مالية وبدنية، وربما يستقل بالمال يكون عبادة مالية الجهاد جهاد مالي، وربما يستقل بالبدن يكون جهاد جهاد بدني. فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، أي يشمل البدن ويشمل المال، مثل الحج يشمل البدن ويشمل المال، لأنه قد يكون بالمال فقط وقد يكون بالبدن أي في المعارك، وقد يكون بهما أي بالمال والبدن. والجهاد في سبيل الله بالمال والبدن من أعظم أنواع العبادات. والجهاد بالمال قدم في كثير من الآيات على الجهاد بالبدن لأنه أسهل على النفوس، قال تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وكان في الجهاد من فضل عظيم. ثم قال والتكليف أي بالعبادات أيضا ينقسم من وجه آخر، كف عن المحبوبات أي امتناع عن المحبوبات، وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا. كف عن المحبوبات كعبادة الصيام مثل الصوم، فيكف الإنسان الصائم في حال صيامه عن محبوبات نفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل الله تعالى، إن الله وجب عليه صيام نهار رمضان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كف عن محبوبات النفس كالصيام، وبذل للمحبوبات لأن المال كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. وتبذل المال في الزكاة للفقراء والمساكين والعامل عليه ومن وجبت لهم الزكاة، مع أن نفسك يعني تأبى عليك ذلك، لكن تفعل هذا ابتغاء مرضات الله، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه، وهو رضا الله عز وجل والطمع في جنته. كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأن الإنسان يبتغي بدفع هذا المال أن يرضى الله تعالى عنه أن يدخله الجنة وينجيه من النار. فهذا بذل للمحبوبات كالزكاة كأموال الزكوية. وكذلك الكف عن المحبوبات، فربما يهون على المرء أن ينفق يقول الشيخ 1000 درهم، ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس، يعني بعضهم يحب الصوم ولا يحب يتصدق. ومن ثم استحسن بعض العلماء في كفارة الجماع استحسانا مبنيا على الاجتهاد، يعني في مقابلة النص يقول لكنه سيء هذا الاجتهاد، حيث أفتى بعض العلماء أن يصوم شهرين متتابعين، لأن الأمراء أغنياء فافتاه في مسألة الجماع بالصيام شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة، لأن الأغنياء من الأمراء ونحوهم يستطيعون عتاق الرقاب وغيرها. فلما وقع هذا الأمير في جماع في نهار رمضان أفتاه ذلك العالم بأن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، وقال إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة، لأنه إذا علم أنه سيصوم لا يفعل جريمة الجماع في نهار رمضان، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا. وتعلمون أيها الإخوة أن كفارة الجماع مرتبة في السنة وفي كتاب الله تعالى في كفارة الظهار، يعتق رقبة فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، وبذلك يكفر عنه ذلك اليوم الذي جامع فيه. فلا بد فيها من الترتيب. لأن الفاء في الآيات في الأحاديث تفيد الترتيب والتعقيب. يقول لكن هذا اجتهاد، يقول الشيخ بن عثيمين في فتوى هذا العالم لذلك الأمير، لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص، لأن النص يأمر أن من عليه جماع فيكفر بعتق الرقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين. يقول ولأن المقصود بالكفارة التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان أي بالصيام، بل تطهيره بالعتاق، فقد يعتق هذا الأمير أو غيره من الأغنياء العبيد بسبب وقوعهم في الجماع في نهار رمضان أو في الظهار أو نحو ذلك، وفي خير للأمة الإسلامية، بل تطهيره بالاعتقاد بالعتاق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتق أي فضل العتاق أن من اعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه أي كل عضو من ذلك المعتق عضو من النار أي من المعتق، فيعتق الله تعالى بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار، وهذا فضل عظيم في فضل اعتاق الرقاب، فهو فكاكم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو فكاكم من النار فيكون أفضل وأعظم. فالحاصل أنك إذا تأملت، يقول الشيخ رحمه الله، إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح، فالله عز وجل لا يأمر بخير، لا يأمر بأمر إلا وفيه خير، ولا ينهى عن شر ومعصية إلا فيها ضرر. وقد قال بعض أهل العلم ليس هناك أمر مما أمر الله تعالى به، وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم يأمر به، ولم يرد نهي في الشريعة الإسلامية، وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم ينهى عنه. فالعقل السليم يوافق فعل ما أمر الله تعالى به، والعقل الردي يقع في ما حرم الله عز وجل لأنه لا يفهم حكمة الله عز وجل من تحريمه للأشياء التي قد يعلمها وقد لا يعلمها. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس الشرح الممتع
على زاد المستقنع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الصيام. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب نعرفكم بالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو معروف، وأبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي، عالم فقيه مفسر وخطيب بجامع عنيزة، عضو في كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وأستاذ جامعي في جامعة عنيزة بجامعة بريدة. ولد رحمه الله في 27 من شهر رمضان عام 1347 للهجرة في عنيزة في منطقة القصيم، وتوفي رحمه الله في 15 من شهر شوال عام 1421 للهجرة، أصيب بسرطان رحمه الله في القولون، فمات على إثره رحمه الله بمكة المكرمة ودفن بمقبرة العدل بها. بلغت مؤلفات رحمه الله أكثر من 161 مؤلفا، ومن أبرزها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الشرح الممتع شرح زاد المستقنع في 15 جزءا. كتاب الصيام.
قال الشيخ قوله كتاب الصيام: سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله يسمون بالكتاب والباب والفصل، فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل. فمثلا كتاب الطهارة جنس، أنواعه: باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض وغيرها. فكتاب الصيام هذا جنس كالصلاة وغيرها، لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة أي من الكتب، وهذا هو الصيام أي كتاب الصيام. ورتب العلماء رحمه الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام، وهو حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره أن الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. وحديث ورتب العلماء حديث رحمهم الله الفقه على باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه: فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. ولفظه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط أي من شروط صحتها، وشروط الصلاة تسعة، ومنها زوال الحدث وإزالة النجاسة، وهي مفتاح الصلاة فقدموها على الصلاة أي سابقة لفعل الصلاة، لأن الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فالطهارة مقدم على فعل الصلاة. ومن شروط الصلاة رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ورفع الحدث الأكبر بالاغتسال، وإزالة النجاسة من البقعة والبدن والثوب، فهي سابقة لفعل الصلاة، وهي مفتاح الصلاة فقدموها على الصلاة وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة التي سبق ذكرها، أي في أثناء كتاب الصيام، لا في أثناء كتاب الصلاة. لكن لما رأوا أنها مفتاحها مفتاح الصلاة الطهارة وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة. فدائما كتب الفقه تقدم الطهارة كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، حتى في كتب السنن والصحاح تقدم كتاب الصلاة كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الصيام في اللغة العرب مصدر صام يصوم ومعناه أمسك. ففي لغة العرب الصيام بمعنى الإمساك. يشمل الإمساك عن الطعام، يشمل الإمساك عن الأكل وغير ذلك. ومنه قوله تعالى عن مريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله تعالى صوما أي إمساكا عن الكلام. فقوله إما ترين من البشر أحدا أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم في لغة العرب هو الإمساك. ومنه أي من الإمساك أو من أنواع الصيام في اللغة صامت، قولهم صامت عليه الأرض أي إذا أمسكته وأخفته. فالصيام في اللغة هو الإمساك وهو الإخفاء، ويدخل فيه المعنى الشرعي الإمساك عن الفطرات والإمساك عن الحرام وإخفاء الصيام بحيث لا تدري، إخفاء الصيام عن الناس بحيث لا تدري أن لا يدرى هذا الصائم أم مفتر. وأما في الشرع أي عند علماء الشريعة الإسلامية أو علماء الفقه، فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، أي من الجماع وخروج المني، إخراج المني وإخراج الدم بالحجامة وغير ذلك مفطرات، من طلوع الفجر أي الثاني إلى غروب الشمس، أو يقال إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب التفطن أي الانتباه لإلحاق كلمة التعبد في التعريف. يعني لا يصلح أن الإنسان يقول في تعريف الصيام الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه قد يدخل فيها صيام العادة لا ليس صيام العبادة. لأن ثم قال الشيخ: لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها أي لا يذكرون لفظ التعبد لله في أول التعريف أو في نهايته، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون الإمساك عن الفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن ينبغي نزيد كلمة التعبد أي لله عز وجل في التعريف، أي تفعل هذا الأمر هذا الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة لله وإرضاء لله عز وجل. ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة أي لله. المسألة الثانية في هذا الشرح حكمه أي حكم الصيام، والمقصود به صيام رمضان، حكمه الوجوب بالنص والإجماع. النص يعني بالدليل، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية، إلى أن قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، نهاية الآية. تقول لي ما يجمع أهل العلم على أن الصيام رمضان واجب وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وغالبا لا يكون إجماع والله أعلم إلا بدليل من الكتاب والسنة النبوية. مرتبته في الدين أي صيام رمضان، مرتبته في الدين أنه أحد أركانه وأركان الإسلام الخمسة، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي، فهو المرتبة الرابعة من أركان الإسلام الخمسة، والركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. فمن جحد وجوب صيام رمضان كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا أثم إثما عظيما. يقول جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا لا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فمن ترك الحج لم يكفر، ومن ترك الصيام لم يكفر، ومن ترك الزكاة لم يكفر، لكن من جحد من أنكر وجوبها كفر بالله تعالى. ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية من الهجرة أي النبوية، السنة الثانية إجماعا أي بإجماع أهل العلم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، تسع رمضانات إجماعا، وفرض أولا على التخير بين الصيام والإطعام، من شاء أن يصوم صام أي رمضان، ومن شاء أن يطعم يفطر ويطعم فعل، هذا هو التخير. والحكمة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. ماذا هو التخير؟ فمن تطوى خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت الآية الثانية بنسخ الحكم من التخير إلى الوجوب، قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فحكمه أولا في أول الإسلام أنه على التخير، من شاء أن يصوم رمضان، ومن شاء أن يفطر أيامه ويطعم عن كل يوم مسكين. والحكمة من فرضه على التخير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر، فالخمر لم تحرم من أول مرة بل حرمت على 3 مراحل. المرحلة الأولى أن فيها إثم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فليس في هذا تصريح بتحريم الخمر. ثم المرحلة الثانية في قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، بمعنى تحريم الخمر عند فعل شرب الخمر عند فعل الصلاة. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تعالى قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاء تحريم الخمر مطلقا وإجماعا بهذه الآية الكريمة. حتى سالت سكك المدينة وطرقها بالخمور. فكذلك الصيام لم يحرم، لم يوجب على الناس من أول مرة، بل ما أوجب إلا في المرحلة الثانية. مثل الخمر لم يحرم من أول مرة، بل حرم في المرحلة الثالثة. ليكون أسهل في القبول كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام، وصارت الفدية يعني في المرحلة الثانية كان الصيام هو الواجب، صيام رمضان هو الواجب، وصارت الفدية أي الإطعام على من لا يستطيع الصوم إطلاقا، وهو المريض. يكون الصيام واجب على المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام الخالي من الموانع، ويطعم العاجز عن الصيام أو الذي عنده مانع كالمريض الذي لا يرجى شفاؤه كصاحب مرض السرطان، صاحب غسيل الكلى أو نحو ذلك من الأمراض التي تستدام ولا تنتهي. فهؤلاء يفطرون ويطعمون كل يوم مسكينا، ومثله كبير السن العاقل الذي يعجز عن الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فبقي الوجوب في حق القادر على الصيام الخالي من الموانع، وبقي الإطعام في حق العاجز عن الصيام أو الذي عنده مانع كالمريض الذي لا يرجى شفاؤه. أما المريض الذي يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويقضي بعد رمضان. وأما كبير السن الهرم الذي ليس له عقل فلا يجب له، ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأنه رفع عنه التكليف. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ثم علم أن حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل. فلم يشاء الله تعالى فقط الصلاة، ولم يشاء الله فقط الصيام، ولم يشاء الله فقط الحج، ولم يشاء الله فقط الزكاة أو غيرها من العبادة، بل جعل الدين الإسلام متنوعا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. فإذا تأملنا، يقول الشيخ رحمه الله، تأملنا العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، هي عبادة بدنية، وبعضها مالي محض أي عبادة مالية، وبعضها مركب أي عبادة بدنية ومالية، حتى يتبين الشحيح أي البخيل من الجواد أي الكريم الصفي. فربما يهون أي بعض الناس يعني يسهل عليه، فربما يهون يعني يسهل على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة، عنده قوة وقدرة على النافلة، صلاة النافلة، ولكنه لا يبذل درهما أي ليس عنده قدرة مالية. إما أن يكون فقير مسكين ليس عنده شيء، هو عنده بعض الشيء ولكن يدخره لأهله، أو يكون عنده مال غني لكنه بخيل لا يؤدي حق الله تعالى من هذا المال. فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة ولا يبذل درهما أي لا يتصدق بدرهم. وربما يهون على بعض الناس، يسهل على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم، يتصدق 1000 درهم لكونه غني ولا يصلي ركعة واحدة لأنه عاجز أو متكاسل، عاجز عن الصلاة متكاسل عن الصلاة، عاجز إنما قد يكون عنده مرض لا يستطيع معه يعني فعل الصلاة قائما أو نحو ذلك، أو يكون كسلان متهاون بالصلاة كما قال تعالى خلوا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة. فجاءت الشريعة الإسلامية، جاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع أي في العبادات، حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ومن يمتثل تعبدا لهوى. فالصلاة يقول مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال، يعني حتى الإنسان يصلي لابد من ماء، قد يكون هذا الماء لا يستطيع الوضوء إلا أن يشتريه. وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورات، فيشتري الثياب ويشتري الماء حتى يؤدي هذه العبادة وهي الصلاة. وليس داخلا في صلب العبادة، فالثياب ليست عبادة والماء ليست عبادة، وإنما هي من أساسيات ومن شروط صحة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث لا تكون إلا بالماء، فإن لم يجد الماء أو وجده ولكن يضر ينتقل إلى التيمم. ومن شروط الصلاة ستر العورة بأنواع الثياب المختلفة التي تستر بها عورته في الصلاة. وليس داخلا في صلب العبادة أي الثياب والماء، وإنما هي من شروط صحة الصلاة تابعة لفعل الصلاة لقبول الصلاة. والزكاة مالية محضة، هي عبادة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه، أي جمع المال وحسابه، أي المال الذي عنده وأوجبت عليه الزكاة فيه، ونقل الزكاة أي المال الذي تجب فيه الزكاة إلى الفقير المستحق، فهو تابع وليس داخل في صلب العبادة. فالنقل والإحصاء هذه كلها تابعة، أمور تابعة لفعل الزكاة التي أوجبها الله عز وجل، ولا بد منها لأن من شروط الزكاة بلوغ المال النصاب، وأن يكون بعد مضي حول، وأنه يجب تسليمها إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى إنه صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثم قال الشيخ والحج مركب من مال وبدن، أي عبادة مالية وبدنية، والزكاة عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية. والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، وذلك لقربهم من المشاعر، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة، يعني لا يستغنى عن المال في الحج حتى لو كان لأهل مكة ومن باب أولى لغيرهم، وهما يعبر عنه بالاستطاعة وهي الزاد والراحلة. والآن لا يمكن الإنسان يحج البيت سواء كان من داخل السعودية أو خارجها من مكة أو من غير مكة، لابد أن يدفع قيمة الحملة ويتسمى عبادة مالية التي يستطيع معها الحج، وبدون هذا لا يحصل على التصريح ولا حج بيت الله تعالى. والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن. أيضا الجهاد عبادة مالية وبدنية، وربما يستقل بالمال يكون عبادة مالية الجهاد جهاد مالي، وربما يستقل بالبدن يكون جهاد جهاد بدني. فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، أي يشمل البدن ويشمل المال، مثل الحاجة يشمل البدن ويشمل المال، لأنه قد يكون بالمال فقط وقد يكون بالبدن أي في المعارك، وقد يكون بهما أي بالمال والبدن. والجهاد في سبيل الله بالمال والبدن من أعظم أنواع العبادات. والجهاد بالمال قدم في كثير من الآيات على الجهاد بالبدن لأنه أسهل على النفوس، قال تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وكان في الجهاد من فضل عظيم. ثم قال والتكليف أي بالعبادات أيضا ينقسم من وجه آخر، كف عن المحبوبات أي امتناع عن المحبوبات، وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا. كف عن المحبوبات كعبادة الصيام مثل الصوم، فيكف الإنسان الصائم في حال صيامه عن محبوبات نفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل الله تعالى، إن الله وجب عليه صيام نهار رمضان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كف عن محبوبات النفس كالصيام، وبذل للمحبوبات لأن المال كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. وتبذل المال في الزكاة للفقراء والمساكين والعامل عليه ومن وجبت لهم الزكاة، مع أن نفسك يعني تأبى عليك ذلك، لكن تفعل هذا ابتغاء مرضات الله، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه، وهو رضا الله عز وجل والطمع في جنته. كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأن الإنسان يبتغي بدفع هذا المال أن يرضى الله تعالى عنه أن يدخله الجنة وينجيه من النار. فهذا بذل للمحبوبات كالزكاة كأموال الزكوية. وكذلك الكف عن المحبوبات، فربما يهون على المرء أن ينفق يقول الشيخ 1000 درهم، ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس، يعني بعضهم يحب الصوم ولا يحب يتصدق. ومن ثم استحسن بعض العلماء في كفارة الجماع استحسانا مبنيا على الاجتهاد، يعني في مقابلة النص يقول لكنه سيء هذا الاجتهاد، حيث أفتى بعض الأمراء أفتى بعض العلماء أن يصوم شهرين متتابعين، لأن الأمراء أغنياء، فافتاه في مسألة الجماع بالصيام شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة، لأن الأغنياء من الأمراء ونحوهم يستطيعون عتاق الرقاب وغيرها. فلما وقع هذا الأمير في جماعة في نهار رمضان أفتاه ذلك العالم بأن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، وقال إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة، لأنه إذا علم أنه سيصوم لا يفعل جريمة الجماع في نهار رمضان، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا. وتعلمون أيها الإخوة أن كفارة الجماع مرتبة في السنة وفي كتاب الله تعالى في كفارة الظهار، يعتق رقبة فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، وبذلك يكفر عنه ذلك اليوم الذي جامع فيه. فلا بد فيها من الترتيب. لأن الفاء في الآيات في الأحاديث تفيد الترتيب والتعقيب. يقول لكن هذا اجتهاد، يقول الشيخ بن عثيمين في فتوى هذا العالم بذلك الأمير، لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص، لأن النص يأمر أن من عليه جماع فيكفر بعتق الرقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين. يقول ولأن المقصود بالكفارة التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان أي بالصيام، بل تطهيره بالعتاق، فقد يعتق هذا الأمير أو غيره من الأغنياء العبيد بسبب وقوعهم في الجماع في نهار رمضان أو في الظهار أو نحو ذلك، وفي خير للأمة الإسلامية، بل تطهيره بالاعتقاد بالعتاق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتق أي فضل الاعتاق أن من اعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عظم منه أي كل عظم من ذلك المعتق عضوا من النار أي من المعتق، فيعتق الله تعالى بكل عظم من المعتق عضوا من المعتق من النار، وهذا فضل عظيم في فضل اعتاق الرقاب، فهو فكاكم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو فكاكم من النار فيكون أفضل وأعظم. فالحاصل أنك إذا تأملت، يقول الشيخ رحمه الله، إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح، فالله عز وجل لا يأمر بخير، لا يأمر بأمر إلا وفيه خير، ولا ينهى عن شر ومعصية إلا فيها ضرر. وقد قال بعض أهل العلم ليس هناك أمر مما أمر الله تعالى به، وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم يأمر به، ولم يرد نهي في الشريعة الإسلامية، وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم ينهى عنه. فالعقل السليم يوافق فعل ما أمر الله تعالى به، والعقل الردي يقع في ما حرم الله عز وجل لأنه لا يفهم حكمة الله عز وجل من تحريمه للأشياء التي قد يعلمها وقد لا يعلمها. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.